الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الخلق خلقه، والأمر أمره، والعبد عبده، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي هذه السلسلة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع ركن من أركان الدعوة إلى الله تعالى، كان بعنوان الجدال بالتي هي أحسن. وقد أطلنا الحديث عن هذا الأسلوب الدعوي وهذا الركن من أركان الدعوة. لماذا؟ لأنكم تعيشون في دول الغرب، رحمك الله، لأنكم تعيشون في دول الغرب، وهذا الأسلوب كما علمنا هو مع الصنف الذي أنكر الحق ولم يقبل الحق، فأنتم كثيرا ما تحتكون بغير المسلمين وبمن أنكروا الحق، فأنتم في حاجة ماسة إلى تزود بالأسلوب القرآني النبوي في الدعوة إلى الله تعالى فيما يتعلق بهذا الصنف من الناس. لذلك أطلنا الحديث عن هذا الأسلوب. في لقاءات مضت اتكلمنا عن مفهوم الجدال بالتي هي أحسن من خلال آيات القرآن ونصوص السنة، ثم بدأنا الحديث عن جملة من المناظرات على مائدة القرآن الكريم توضح لنا كيف استعمل أنبياء الله ورسل الله هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله تعالى مع غير المسلمين. فوقفنا أمام مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع أبيه ودعوته لأبيه على مائدة سورة مريم، ثم انتقلنا إلى مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لقومه من عباد الأصنام على مائدة سورة الشعراء. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مناظرة الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه من عباد الكواكب. كلنا يعلم أن إبراهيم عليه السلام كان قومه يعبدون عبادات متنوعة، فمنهم من عبد الحجر اللي هو الوثن أو الصنم، ومنهم من عبد الكواكب والنجوم والأجرام السماوية، ولكل طريقة في الدعوة إلى الله تعالى، واضح؟ وهذه من فطنة الداعية أن يكون على علم كما ذكرت في الماضي بأصناف الناس وبأحوال الناس وبمعتقدات الناس، حتى يقدم لكل صنف من الناس ما يناسبه حتى تكون الدعوة مثمرة. فهؤلاء صنف من الناس عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم، عبدوا الشمس والقمر من دون الله الواحد الأحد، فكيف يدعوهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام؟ تعالوا بنا إخوتاه على مائدة سورة الأنعام، يعرض القرآن الكريم هذه المناظرة التي هي في حاجة ماسة إلى وقف التدبر وتأمل، خاصة ممن سلك ونهج الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ربنا تعالى على مائدة سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آيات بينات من سورة الأنعام. وفي البداية الله جل وعلا بين في كتابه الكريم في قوله تعالى عن خليل الرحمن إبراهيم وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه عليه السلام لم يشرك بالله قط. وفي هذا رد على بعض الآثار الواردة في بعض التفسير التي تزعم أن إبراهيم في هذه المناظرة كان عنده شك فأراد أن يعبد الكواكب مع قومه، فهذا باطل وهذا من الإسرائيليات الباطلة، جزاكم الله خير. عشان حضرتك لما تقرأ في بعض كتب التفسير هذه الأقوال الشاذة الباطلة تعلم أنها موضوع كذب، بدليل نص القرآن عن خليل الرحمن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طب كان لفعل إيه؟ ماضي، يعني نافي الشرك مطلقا عن خليل الرحمن في الماضي. ولقد آتينا إبراهيم رشده، ده إمام الموحدين. فيبقى حضرتك كطالب علم كمسلم فاهم للدين، لما تعرض عليك مثل هذه الأقوال بنعرضها على القرآن والسنة. ده حتى من ضمن أذكار الصباح والمساء، المساء علمنا نبينا أن نقول عندما نصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن ستجد في كتب التفاسير أو في بعضها بعض الإسرائيليات والموضوعات، من هنا ندرك قيمة مزاحمة أهل العلم بالركب، لأن الكتاب كما قلت وأقول دائما قد يكون شيخا مضلا، الكتاب قد يكون شيخا مضلا، فأنت تحتاج أن تفهم غامضة، فلا سبيل إلى ذلك إلا بمجالسة العلماء وأهل العلم، يوضحون لك الغامض ويبينون لك الصحيح من السقيم من الضعيف من المكذوب. فالنبي عليه الصلاة والتسليم عندما دخل المسجد يوما وجد مجلسين، أحدهما اجتمعوا على قراءة القرآن والآخر اجتمعوا على مدارسة القرآن والعلم. فدخل النبي فجلس إلى مجلس العلم، سأله بعض الصحابة يا رسول الله أيهما خير؟ قال كلاهما خير، ولكني بعثت معلما. يعني مجلس القرآن والقراءة خير ومجلس تدريس العلم خير، ولكن وظيفة محمد بن عبد الله بعث معلما يعلم الناس الخير. فجلس في مجلس العلم، وعندما خرج يوما على أصحابه وكانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، فسألهم النبي عليه الصلاة والتسليم ما الذي أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نقرأ القرآن ونتدارس القرآن. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، شوف قيمة مجالس العلم، وهذه المجالس محفوفة بالملائكة وبالرحمة وبالسكينة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الرحمة، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس مجالس العلم يحبها الله ويحبها رسول الله، بل يباهي الرب جل وعلا بمن جلس لذكره ومدارسة منهجه يباهي بهم الملائكة. فأنتم الآن إخوتاه يباهي ربنا تعالى بكم الملأ الأعلى في التكريم. وعشان كده كان سلف الأمة لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. تسمعون مني هذا الكلام كثيرا، الصحفي هو الذي يأخذ العلم من الكتب فقط ولا يجالس العلماء. بعض الناس يعتقد أنه عنده قدرة على تحصيل العلم منين؟ من الكتب دون تأهيل ودون تحصيل للأصول ومفاتيح العلم، فهذا يضل ولا يعني لابد أن يقصر خطأه. ليه؟ لأن الجلوس مع العلماء يفصل لك المجمل، يوضح لك المشكل، يوضح لك الصحيح من السقيم من المكذوب من الموضوع، لأنه ليس كل ما يقرأ يقال وليس كل ما يسمع فهو صحيح، فلابد أن تجالس أهل العلم حتى تتعلم وحتى تحصل مفاتيح العلم. واضح؟ لأن أحيانا بعض الناس قد يزهد في دروس العلم بحجة أنه ممكن يطلع أو يقرأ أو يسمع على الإنترنت ولا على الفضائيات وما شابه ذلك. نقول هذه طريقة عند الطريق لا حرج أن تقبل عليها لما لم تجد أهل العلم. طب أهل العلم موجودون، فلابد أن تزاحمهم، لابد أن تزاحمهم وتغتنم الفرص لتحصيل إيه؟ العلم. ثم إنك كما قلت دائما لما تجلس على الفضائيات تسمع، أنت لا تتمكن أن تسأل الشيخ، عدت مسألة غامضة كيف تسأل؟ يقول لها اتصل. اتصل على ما تتصل، ويكون مثلا، وأحيانا معظم المكالمات بتكون مرتبة في البرامج دي، تيجي انت تتصل مشغول دايما ولا تتمكن من الاتصال، وفين كل شهرين ما تحصل مرة تتصل. وطبعا معروف الوقت محدود على الفضائيات عشان تسأل، لو سألت سؤال يبقى كويس انه يجاوبك. واضح؟ طب خلاص هنجاوبك ان شاء الله، وتنتظر بقى، وربما تخلص الحلقة ولا يتمكن من إجابة كل الأسئلة، أو يجيبك عن مسألة باختصار شديد، تجد برضو عندك مازال إيه؟ مطالب عايز تفهم، وأنت بخلاف مجلس العلم تكون قاعد مع الشيخ ومزاحم الشيخ بالركب، ممكن تسأله، ممكن تناقشه، ممكن حاجة مشكلة عليك يفهمها لك. فسبحان الله هذه طريقة السلف في التدريس. واضح؟ يزاحمون العلماء بالركب، كما قال ابن عباس: ذللت طالبا حتى عززت مطلوبا. أما في فترات الضيق كما نرى الحال في بعض بلاد الإسلام، فلا بأس أن تسمع الاستقاط على الفضائيات وعلى الإنترنت وما شابه ذلك، بس يكونوا من الاستقاط عشان تتعلم، وتحاول اللي يشكل عليك تحاول تغتنم فرصة وجود عالم أو داعية وتحاول تسأله في الغامض عليك. فأنت تقرأ كثيرا في كتب التفسير بعض الموضوعات وبعض الإسرائيليات وبعض الأكاذيب، لأن يا جماعة من منهج السلف في كتب التفسير وغيرها أنهم كانوا يدونون فيها كل ما وصل إليهم سواء كان صحيح أو ضعيف، لأن من عاش في زمنهم كانوا العلماء يستطيع التمييز والتحقيق والتدقيق. فجاء علينا أزمنة قل فيها العلم وانتشر فيها الجهل، فبنحتاج لمن يصحح ويصوب ويوضح ويفصل. يبقى مهم جدا تجالس أهل العلم، إنك تقرأ كتير جدا يقول لك ما موجود في تفسير كذا. نعم، وأنا أنكرت أنه موجود، موجود، ولكنه غير صحيح، موضوع مكذوب. أنت بتجد مثلا في بعض التفسير يجيب لك أقاويل إسرائيليات يندى لها الجبين وموجودة في كتب باقي التفسير لكنها باطلة. طب لماذا ذكروها؟ لأن قلنا أمانة علم، كانوا يذكرون كل ما ورد لأنهم كانوا علماء، وفي أزمنتهم كل من يسمعهم من العلماء وطلبة العلم المحققين، فيعرف دي درجتها ايه ودي لأ ودي لأ ودي لأ. عشان كده الحمد لله ربنا قيد للأمة دي من يحقق ويدقق في كثير من كتب التراث. يقول لك مثلا الكتاب ده محققه فلان ومخرج أحاديثه، ليه؟ عشان ييسر علينا العلم. فيقول لك ده ضعيف، ده مكذوب، ده لا يصح، ده حسن، ده صحيح، ده إلى آخره، عشان أنت تتمكن من إيه. وعشان كده أقول دايما لمن طلب العلم، لما تحب تقرأ اقرأ في الكتب المحققة، اقرأ في الكتب إيه؟ المحققة، علشان يتبين لك النص وتعرف درجة الحديث. فما تقولش كل ما تقرأ وكل ما تسمع. واضح؟ نتكلم الناس شغلين في الدعوة، قال لي يا شيخ رياض دي أمان، لا تقل قال رسول الله إلا وتتحقق أن النبي قال. احفظ ذا كويس، ما تقولش قال رسول الله والنبي ما قالش، وأنت لا تدري هل قال أم لا، فلابد تعرف درجة الحديث ده، هل قاله النبي أم لا، بالرجوع لأهل العلم، بالرجوع للتحقيقات. ولله الحمد والمنة، يعني هناك مجددين لهذا الدين من علماء أفاضل كبار، منهم من رحل رحمهم الله ومنهم من بقي، عملوا لنا السلاسل الصحيحة والموضوعات والضعيف وبينوا لنا كثير من الغامض. فعليك أن تلزم غرزهم وأن تكثر من مجالستهم إن أردت العلم والتحقيق فيه. الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. اللهم أمين. يبقى أنت لما تقرأ كده مثلا في بعض كتب التفسير في هذه المناظرة أن إبراهيم شك وقال أروح مثلا أعبد الكواكب مع قومي، فقعد يحتار كده ومحتار، شاف النجم بالله لك أعبد دوًا، وبعد كده لما غاب قال لا مش معقول يكون إله، وبعد كده شاف القمر. نقول لك يا أخي ده القرآن يقول عن خليل الرحمن وما كان من المشركين. ده كلام مين ده؟ كلام أحكم الحاكمين، وكان ده في الماضي. يعني لا يمكن أن يلحقوا الشرك فين؟ في الماضي أبدا، عليه الصلاة وأزكى التسليم. الروايات دي مكذوبة على طول لأنها عارضة القرآن، خلاص كده؟ فمكذوبة وباطلة. فأنت تروح من القحة بقى في تقوى هذا من الموضوعات، ومعنى موضوع يعني مكذوب. مش نعمل زي الدعية اللي كان يمسك الكتاب ويشرح في المسجد كل يوم، يقول لهم حديث والحديث موضوع، كل يوم درس حديث موضوع. فبعض الطلبة كده قال له يا شيخنا الأحاديث دي مكذوبة على النبي. قال له يا ابني ازاي ده، انا جايبه من كتب ابن الجوزي. طبعا ابن الجوزي امام من ائمة السلف. يا عم الحاج مش ممكن ابن الجوزي يقول الكلام ده. قال والله كتاب ابن الجوزي. قال طب هات لي الكتاب. راح بالفعل جاب كتاب ابن الجوزي، بس الكتاب اسمه ايه؟ الموضوعات لابن الجوزي. يعني ابن الجوزي عامل كتاب في الموضوعات بيحذر الناس من الاحاديث دي، بيقول لهم الاحاديث دي باطله احذروها، هو راح واخد الكتاب بيشرحه للناس. ما عندوش علم. فكر الموضوعات يعني الايه؟ موضوع يعني قصه. بيحكي بقى عمال يسرد لابن الجوزي. نقول لا، الموضوع يعني المكذوب. بيقول لك الاحاديث دي كذب على النبي، دي مكذوبه فانتبه. واضح؟ فهمت بقى قيمه العلم؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله، شوف الحجة الدامغة يا جماعة، وكيف تدرج الخليل مع قومه يريد أن يثبت لهم بطلان ما يعبدون. ماشي كده، فيعمل إيه؟ طيب جدلا سأعبد ما تعبدون، ما أنا همشي معاك واحدة واحدة، ماشي كده، أنا هعبد الكواكب معاك، إيه رأيك؟ تعال نشوف كده من أجل أن أثبت لك أنها لا تستحق إيه؟ العبادة. وده منهج قويم جدا. يجي لك واحد ملحد يقول لك أنا لا أؤمن بوجود إله، قل له ماشي يا سيدي هسلم معاك بعدم وجود إله، ماشي كده. نقول لك طيب تعالى بقى، الثوب الذي تلبسه أنت من صنعه لك؟ ثوب ده مين صنعه؟ هيروح ماسك التيكت اللي موجود، العلامة موجودة، يقول لك ده ميد إن شاينا، مصنوع في الصين مثلا، يعني له صانع. أيوة له صانع طبعا. في الأصل كان إيه الثوب ده؟ هيقول لك كان قطن او كتان، كلام جد، يعني كان مزروع في ارض. فين الارض دي؟ اكيد في دوله من دول اللي بتزرع القطن او الكتان، ماشي. وبعد ما زرع القطن ده اكيد كان في حد زرعه، كان في فلاح زرع البذر ورعى الارض لما طلعت الايه الثمره دي، وبعد كده الفلاح باع المحصول ده لجهه معينه، راح القطن خدوه دول محلج مصانع الغزل والنسيج، بدأوا يعملوا خيوط. يعني كان في مكان اشتغل وصناع بيشتغلوا عشان يطلعوا خيوط، وبعد كده الخيوط دي تصدرت لدول أخرى لمصانع أخرى تعمل الملابس، وبعد كده خش المصبغة اديت له لون معين و و و إلى أن أتى إلي مثلا في ألمانيا هنا وأنا اشتريته. يعني ما صنعش لوحده كده، لا لازم له صانع. طب يا اخي الله يرضى عليك، السماء دي من صنعها؟ هتلاقي مخه يدور. الارض دي من خلقها؟ هات لي حد ادعى انه خلق السماء، صح كده؟ هات لي حد ادعى انه خلق الارض، البحار، الحيطان، الامواج، حتى لو أنكر خلي بالك هيكون كذاب، يبقى مجادل فقط، لكن جواه الفطرة بتناديه بتقوله الواحد هو الله. والدليل الملحد ده خليه يركب البحر في مركب، والقرآن قال الكلام ده في بخيرة كبيرة، وفجأة زلزال في البحر والموج علي والمركب بتتحطم، بيعمل ايه؟ يروح عامل كده ينظر للسماء. بتنظر ليه للسماء؟ لأن الفطرة بتقول له هناك خالق قادر معز مذل بيده الأمر. أأمنتم من في السماء؟ فتمشي معاه واحدة واحدة. فهذا أسلوب التدرج حتى تثبت له قناعة معينة بالدليل بالحجة بالعقل بالفطرة، واضح؟ فكذلك إبراهيم فعل. جماعة دول بيعبدوا إيه؟ الكواكب والنجوم. طب يا جماعة راح للجماعة يعبدوا النجم ده، أنا هعبده معاكم، إيه رأيكم؟ الليل دخل، فلما جن عليه الليل الليل بدأ يدخل بظلامه، طبعا النجوم بدأت تظهر، فين النجم اللي بتعبده؟ هو ده، هو ده، هعبده معاكم، يلا هنقعد نعبده، ده الإله بتاعنا. ساعات الليل عدت، إيه اللي حصل؟ هيطلع ضوء الصباح، النجم هيروح فين؟ هيغيب. قال لهم أمعقول أن يختفي ويغيب الإله؟ إزاي يكون إله؟ طب أنا محتاج له دلوقتي، أجيبه منين؟ استنى الليل اللي بعده؟ طبعا العقل يقول لا، ما يبقاش إله، لأن من صفات الإله سميع بصير لا يخفى عليه خافية، وده نجم بيغيب ويطلع بيروح ويجي، ما ينفعش يكون إله. شوف الحجة الجميلة جدا. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة، النجوم يعني دي الكواكب، من الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل، لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة، تطلع طارة وتأفل طارة أخرى، فتغيب عن هذا العالم، والرب تعالى لا يغيب سبحانه جل وعلا، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، بل هو الدائم الباقي بلا زوال، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، وده من أئمة الزهد، يقول: إذا فعلت فتذكر أن الله بصير، وإذا تكلمت فتذكر أن الله سميع، وإذا سكت فتذكر أن الله عليم. فتوحد الله. شوف المراقبة، شوف المراقبة الجميلة جدا. يقول لك لما تيجي تعمل عمل معين تذكر أن الله من صفاته إيه؟ بصير. يعني إيه بصير؟ يراك، يراك، افعل ما شئت بقى، ما دمت تعلم أن الله يراك افعل، لأن الله بصير. وإذا شفنا قصة المعلم اللي بيعلم التلاميذ وحب يختبرهم في آخر العام، هيعمل لهم امتحان، كان إيه الاختبار يا جماعة؟ قال لكل تلميذ يأتي بطائر وسكين، كل تلميذ يأتي بطائر وسكين، عايز يختبر تلاميذ أطفال يعني، عايز يشوف مدى الإيمان موجود في القلوب إزاي. جاب كل طالب الطائر والسكين وجيل المعلم، قال لهم الامتحان سؤال واحد، كل منكم يذهب لذبح هذا الطائر الذي معه بالسكين في مكان بشرط ألا يراه أحد. طبعا ده امتحان سهل جدا ولا ايه؟ اطفال بقى، اللي جير استخبى ورا شجره ودبح، واللي استخبى في حفره ويدبح، ورا صخره ويدبح، في غرفه ويدبح، وكلهم جم الا تلميذ واحد جاي معاه الطائر زي ما هو والسكين. فالمعلم ترك هؤلاء جميعا، دول فشلوا في الاختبار، دول على جنب دول، وسال هذا التلميذ: لماذا لم تذبح طائرك يا بني؟ قال اشترطت شرطا معلمي ألا يراني أحد، وإن ذهبت شرقا أو غربا فإني لأخلو من عين الواحد الأحد. قال أنت اللي فهمت وأنت اللي تعلمت، إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فلما تيجي تعمل تذكر أن الله بصير، لو تذكرت هذا انضبط عملك، لأنك الله ينظر إليك، ده المخلوق عندما يتابعك وينظر إليك بتعتدل ولا إيه؟ شوف في العمل بتاعك لما يكون الشيفت بتاعك واقف على راسه بينظر لك، الشيفت يعني رئيسك في الشغل يعني، بتعمل إيه؟ متابعك هو قاعد لك جاب الكرسي وقاعد جنبك الرئيس في العمل بيتابع شغلك وهيدي التقرير، ها بتطلع اللي عندك كله وتتقن العمل بشكل غريب، لأن مخلوق ينظر إليه، فما بالنا بالخالق جل وعلا الذي يرى دبيب النملة السمراء، يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها النملة الصغيرة الدقيقة دي، الله ينظر ويرى عروقها في داخلها سبحانه، ومجاري القوت في أحشائها كما قال ابن القيم رحمه الله، مجاري القوت، شوف الطعام والغذاء بيدخل جواها ازاي. فلماذا بعض الخلق جعلوا نظر الرب أهون الناظرين إليهم، يستحي من المخلوق وإن رأوه المخلوق اهتم بعمله ولا يستحي من الخالق الذي يراه. لذا قال ابن أدهم إذا فعلت فتذكر أن الله بصير، وإذا تكلمت فتذكر أن الله سميع يسمع قولك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الله سميع يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله صوت عن صوت سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سكت فتذكر أن الله عليم يعلم خطرات الضمائر وخفيات السرائر، يعلم السر وأخفى، مراقبة مراقبة. فبدأ الخليل عليه السلام يتدرج مع هؤلاء لبيان الحق لهم. فقضية هذا الكوكب أبطلها الخليل بالحجة الدامغة، لأنه يغيب ما يستحق يكون إله، في جماعة بيعبدوا القمر بقى خلي بالك، فلما رأى القمر بازغا بدأ القمر يظهر ليلا فيضيء الكون بأمر الله تعالى، فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، خلاص بقى الكوكب ده ما ينفعش، لا ده أفضل، ده بينور الكون كله، شايفين كده يجي الليل يجي القمر ينور ويخلي كل حاجة فضية اللون، يا سلام، ونزل كده على الخضرة بالليل، شوف كده الأشجار والخضرة بالليل في ضوء القمر، ها القمر الآن أصبح رمز للحبيبة، شايف القمر يا لا، استخدم الآيات في التوجيه للإيمانيات. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما رأى القمر ليلة، شوف استغلال الفرصة بقى، قال لأصحابه هل تضرون في رؤية القمر؟ ايه رأيكم شوفوا كده القمر وبدل كده، هل تغضبون عن رؤيته؟ أبدا، شايفينه واضح جميل جدا اهو ظاهر. قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضرون في رؤيته كما ترون القمر، وده من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، للمرء بالرأي بالمرء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشوف اللفتة الإيمانية، مش حضرتك قاعد تعد النجوم حزنا على المحبوبة وتبكي طول الليل، يا أخي قم قيم الليل واذكر ربك واستغفر، لا ازاي هجرته، عمال يقولك بيعد النجوم بالليل، طب يا أخي سبح ربك، وحد خالقك بدل ما تضيع وقتك في باطل. وشايف الأمر يا سعاد؟ طبعا يا سيدي سعاد شايف الأمر، الله يهديك أنت وسعاد. إلا بقى أنها تكون زوجة يعني كده وتقول لها شوف الأمر، ده آية من آيات الله، سبحان من خلقه، هذا القمر يسبح الله. آه ماشي كده ماشي، انت لسه ما اتجوزتش يا جاد، بتقول لي ماشي. الواد هينط جنبي على الترابيزه وانا بتكلم عن الزواج. تاخدها كده على البحر، لا شايف البحر يا ام فلان، البحر ده من جند الله يسبح الله. يلا نقول للبحر كده ربي وربك الله، ايوه تسبيح. تقول للبحر كده انت ماشي جنبه كده ربي وربك الله، وتذكر الآيات، تذكر من خلق سبحانه جل وعلا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إذن هذا الكوكب لا يستحق العبادة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. القمر غاب، ما ينفعش يبقى إله. يا جماعة لازم نلجأ لله أن يهدينا، وإلا نكون من الضالين. يا جماعة ده ليس إله، ليس معبود، معبود يغيب ويأتي، مش ممكن يكون معبود. فأبطل لهم عبادة إيه؟ القمر بالحجة. راح للجماعة اللي بيعبدوا الشمس، خلي بالك بقى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ها دي بقى دي صح، دي نشوف دي مالية الكون كله بالدفء وبالطاقة وبالحرارة، وسبحان الله شمس هي دي الإله، هعبده معاكم، هعبده إيه معاكم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أدينا أثبتنا لكم بطلان هذه المعبودات الباطلة التي لا تستحق العبادة. إني بريء مما تشركون، البراءة بقى من الشرك وأهله، بعد أن أثبتنا لهم بالحجة بطلان ما يعبدون. فأنت عليك بذل أسباب الهداية، لكن مش عليك إن هم إيه يهتدوا. دي ملك المين؟ لله الواحد. إنما أنت تأدي ما عليك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لكن مش وظيفتك ان هم ايه يستجيبوا. دي وظيفة من؟ الله القائل للنبي الأمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والقائل للنبي الأمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انت ليك نوع من الهداية لو بيان الطريق وبذل الأسباب، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. دي الهداية ثابتة للنبي وللرسل وللقرآن وللعلماء والدعاء ولآيات الكون، هداية الطريق، بيان الحق من الباطل وتوضيح وبذل الأسباب. إنما هداية العون لا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. فحضرتك ما تقولش أنا حتى لو دعيتهم مش هيسمعوا، دي مش شغلتك أنت. أنت شغلتك أن أنت إيه؟ تدعو وتبلغ. إنما يسمعوا ما يسمعوش مش شغلتك ولا شغلتي ولا شغلة الأنبياء والرسل. واضح؟ إحنا علينا البلاغ، والله عز وجل عليه الهداية. فأنت تبذل وتبذل ولا تيأس من روح الله، وتقدم ما عندك واترك النتائج على الله، حتى تعذر يوم القيامة إن أنت بلغت وأديت وقدمت وبذلت. واضح؟ لكن بعض الناس يعني مفيش فايدة يا عم الشيخ. عشان كده بقول لكم اقرأوا بقى قصة أصحاب السبت وانقسام الناس، الجماعة اللي خلفوا المنهج واحتالوا بالحيل المحرمة وكانوا صيادين وتحايلوا عايزين يوم السبت ومش عارف ايه، وكانت الحيلة محرمة، وجماعة كده من العلماء بدأوا ينصحوهم ويذكروهم، وجماعة تانية ايه لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليم. انت تعد نفسك ليه؟ وبتنحر في قلبك ليه؟ وبتحرق في نفسك ليه؟ ما تسيبهم، سيبهم، لا لازم أبلغ اللي عندي، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تبلغ وتقيم الحجج عشان يوم القيامة تنجو، ولا يأتيك منهم من يقول ما دعاني يوما وما ذكرني يوما وما قال لي يوما، كنت أجالسه في العمل وكنت أجالسه في السكن وكنت معه هنا وهناك ولم يذكرني يوما بالله. ساعتها بماذا تجيب ربك؟ واضح؟ يبقى أنت عليك تبذل وتقدم واترك النتائج لله رب العالمين. فإن أبوا خلاص تبرأ أنت من الكفر وأهله، كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بدأ يوضح لهم بقى الحق، الإله الحق المعبود بحق هو الذي فطر السماوات والأرض، أي الذي خلق السماوات والأرض، والحنيف هو الذي مال عن الباطل إلى الحق، ما عندكم باطل، نحن نتجه للحق، وما أنا من المشركين. فهذه مناظرة توضح لنا الأسلوب الدعوي بطريقة الجدال بالتي هي أحسن، تعلم وتبين وتصبر وتوضح الحق وتبذل الأسباب، وهذه وظيفة أصحاب الحق. ننتقل إلى مناظرة أخرى أيضا مع خليل الرحمن عليه السلام في هذا الباب، وهي مع الملك الذي ادعى الربوبية، النمرود ابن كنعان. النمرود ابن كنعان الذي ادعى أنه رب، أنه يحيي ويميت. تعالوا لنستمع إلى المناظرة لتعلمنا منهج آخر مع من يجادل ولا يريد القناعة بالحق، ماذا نفعل معه؟ هل نتمادى معه بعد أن ذكرناه وبعد أن بينا له أن نغلق باب المناظرة بحكمة وبطريقة طيبة؟ تعالوا لنرى في سورة البقرة آية 258، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آية فيها مناظرة متكاملة الأسس والعناصر وفيها الحكمة المتناهية في آية واحدة. شوف عظمة كلام الله تعالى القرآن، تخيل مناظرة كاملة بعناصرها في آية. أيضا في آية في القرآن، آية واحدة فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان في آية واحدة، آية واحدة. شوف بلاغة القرآن، كلام الرب جل وعلا، كلام الخالق جل وعلا، صفة الرب جل وعلا، آية يجي فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، أدي خبر، أن أرضعيه، أدي أمر، فإذا خفت عليه، أدي خبر، فألقيه في اليم، أدي أمر، ولا تخافي، أدي نهي، ولا تحزني، أدي نهي، إن رادوه إليك، أدي بشارة، وجاعلوه من المرسلين، أدي بشارة. آية واحدة في القرآن تضمنت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. لذا تحدى الله البشرية بأن يأتوا بصورة من مثل القرآن، فهل استطاعت البشرية؟ الإجابة لو لم تستطع، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أنا عايزك يكون عندك بصيرة مع الآيات القرآن، صلاح هذه الأمة في العودة للقرآن، عز هذه الأمة في العودة للقرآن، نصر هذه الأمة في العودة للقرآن. آية واحدة، مناظرة متكاملة فيها حكمة عالية، تعالوا لنرى المناظرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: قالوا الاستفهام في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه للتعجب، للتعجب، مخلوق يحاج في الله، ده أمر عجب فعلا، سبحان الله، أمر عجيب فعلا، أمر عجيب. وذلك الإنسان يتعجب لحال من يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين ويحاربون العلماء والدعاء، أمرهم عجب حقيقة، أين عقولهم؟ يحاربون الحق، أين العقول؟ ما القرآن لما بيعرض لنا النماذج دي يا جماعة، ده إقامة حجج عشان ما يجيش يقول ما عرفش. لا، تعرف، أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وبينا بالآيات. سبحان الله، عجب فعلا، عجب إن الإنسان يبصر الحق ويعمى عنه ولا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. ولذلك من نواقض التوحيد يا جماعة: من أعان المشركين على المسلمين ولو برأي فخرج من ملك الإسلام، وإن انتسب للإسلام كما يزعم، مجرد أن يعين المشرك، خلي بالك أمر جاي عشان ده أمر دقيق جدا، أن يعين المشرك على مسلم بقول أو برأي أو بسلاح أو بفعل، خرج من ملة الإسلام. يا الله، ها، أمر خطير جدا. وإن ادعى أنهم من المسلمين، ليه؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شوف لماذا نتعجب، مصيبة خطيرة جدا. ولذلك كان الشيخ رحمه الله، الشيخ كشك، كلكم تعرفونه، كان يبقى في المسجد كده أيام التضييق بقى، فطبعا انتوا عارفين، يبقوا قاعدين في المسجد بيكتبوا التقارير على مين؟ على شيخ، بيقول للناس قال الله قال رسوله. هتودي التقرير لمين؟ لأعداء الإسلام، لمن يضطهدون المسلمين ويعذبون الصالحين. يا الله، فكان بقى الشيخ شيخ طبعا، يقول لك ايه، يرفع دي في الدعاء كده على الجماعة دول: اللهم من كتب فينا تقريرا يبس الدم في عروقه. هم آمين، فتلاقي حد آمين، آمن يا أخويا، هتروح في داهية. طب حتى إن لم يدعو الشيخ، ألا أليس الله يراك؟ ربنا مش شايفك؟ مش سمعك؟ وأملي لهم إن كيدي متين. الله، ما عشان كده أقول لك، ما دمت مسلما فاطمئن، ما تخافش. ليه يا جماعة؟ كيف يخاف من يعلم أن ربه سميع؟ يخاف إزاي؟
كيف يخاف من يعلم أن ربه بصير؟ يخاف إزاي؟ كيف يخاف من يعلم أن من يدبر الكون هو الله أحكم الحاكمين؟ يخاف إزاي؟ عرفت ليه يا جماعة أهل العلم لا يخافون في الله لومة لائم؟ لأنهم عرفوا الله، واللي عرف الله لا يخاف من سواه، ما توحد الله. وصلت دي؟ وعشان كده قال الله إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء إنهم عرفوا الله فبيكونوا أشد الناس له إيه؟ خشية، فيعلمون أن المخلوق ضعيف وأن الخالق هو القوي. فعجب، شوف القرآن بيتعجب، ألم ترى؟ يعني أمر عجب فعلا، ده جاي حاج في الله. يا الله سبحانك إله عظيم حليم. والله يا جماعة بالإيمان تهون عليك الدنيا وما فيها، لأن الإيمان يقول لك أنت هتموت وأيامك معدودة، وبعد الموت بقى في قبر، هتروح عنك بالموت إذا كنت في منصب هيروح، في جند وحرس هيروحوا، عندك مال هيروح، عندك من هيروح، ما توحد الواحد. وتنزل القبر وحدك وتخليت بقى عن نياشينك في الدنيا، هتموت ولا مش هتموت؟ انت عارف انك هتموت؟ خلاص مدام عارف خلاص. المصيبة لا تكون مش عارف، دي المصيبة بقى. والموت بيجي فجأة. أنا عايز أسألك وأسأل نفسك بالله عليك، لو جالك الموت الآن أنت مستعد للموت؟ رتبت كل أمورك في بيتك مع أولادك في مالك، رتبت كل الأمور، هيجي لك الآن الموت، ها لسه في عندك مال ما خرجت الزكاة؟ لو جالك الموت تقول له أروح بس أطلع الزكاة خلاص وقتك خلص؟ طيب في حد عليه ديون؟ طيب عايز توصي ولادك حد يرعاهم من بعدك؟ انت جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز لاستقبال الموت الان؟ الان لو جالك الان واحنا قاعدين الموت جالك الان، مستعد ولا لسه في ترتيبات عايز تعملها في البيت وهنا وفي البلد والشغل وشغلانه واوراق مكركبه وعايز ترجع اوراق للشغل وعايز تضبط مش عارف ايه، ولسه في عقود ما خلصتش وفي ماليات وفي التزامات؟ عرفت الامر خطير ازاي؟ عرفت ليه الايمان حلو؟ يخليك دايما مستعد، دايما مستعد، دايما خايف، خايف من لقاء الله فبتستعد له وبتجتهد وبترمي الدنيا ورا ظهرك، ملهاش لازمة. هتهون لو انت مؤمن، هتهون والله، هتهون بمناصبها بكراسيها بأموالها بكل ما فيها، كما قال رسول الله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما أو كما قال النبي الأمين. فشوف الأسلوب العجيب ده، ألم ترى؟ عجب، أسلوب استفهام، أسلوب استفهام للتعجب. أين العقول التي تحارب الرب المعبود؟ يا رب سلم، يا رب سلم. قالوا الاستفهام في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، للتعجب من هذه المحاجة وغرور صاحبها وغباوته. ما ده غباء فعلا، اللي ما يبصش الحق ده غبي، زي ما بيقول بعض الجزائريين يعني بليد، أو المغاربة يقول لك بليد. بليد يعني إيه؟ يعني إيه؟ غبي، أحمق، أحمق، مش عارف اللي يصلحه. بتقول عليه إيه؟ أبله. نعم أبله، بارك الله فيك، ده أبله ياسر. ياسر يعني كتير قوي بلغة الليبيين. هلبة، هلبة برضو حلوة، هلبة. انت عيد لي هلبة، قول لي هلبة، هلبة. ربنا يفرق كرب أهل ليبيا يا رب. آمين. قالوا الاستفهام في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه للتعجب من هذه المحاجة وغرور صاحبها وغبوته مع الإنكار، يعني استفهام فيه تعجب وإنكار، غباء عجيب. أن آتاه الله الملك، معناه أن الذي حمله على هذه المحجة هو إيتاء الله تعالى الملك له، فكان منشأ إسرافه في غروره وسبب كبريائه وإعجابه بقدراته. الله، أحيانا يا جماعة ربنا يمن عليك بالصحة فتغتر بالصحة، ده أنا كويسة، أنا لو وحش مكان التلام، لو أنا بعمل حاجة غلط مكان التلام، إنما الحمد لله في صحة وعندي الدار وعندي زوجة وأولاد وعندي مال وعندي سيارة، يبقى أنا كويس. ما أنا لو بعمل حاجة وحشة هيسيبني؟ طب ما صار فرعون 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، ما توحد الله ولا إيه؟ كان فرعون حلم؟ لا، دي سنة استدراك أنت غافل عنها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. كمل. إن كيدي متين. ده أنا بعطيك وبعطيك وبعطيك وبديك فرصة يمكن تتذكر وترجع وتتوب وتصلح، وإلا إن أخذك الله أخذك أخذ عزيز مقتدر. سبحانه يملي ولا يهمل. سبحانه. آيات يا جماعة، القرآن كله عبر عشان تنتبه، ده بيوقظ فيك الشعور والإحساس، يقول لك انتبه اوعى تغفل عن الله وإلا هتضيع وإلا هتضيع. يبقى أحيانا الصحة بتكون سبب في البعد، أحيانا المال يكون سبب في البعد، الملك يكون سبب في البعد، فانتبه فانتبه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الله، وكأن هذا المغرور المعاند سأل إبراهيم من ربك هذا؟ مين ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، دي صفات ربي. الله، التاني كان مغرور قال لك أنا أحيي وأميت. يعني أنا ملك هجيب اتنين من الرعية أحكم عليهم بالموت، أنفذ الحكم في أحدهما يبقى أنا أمت، واعفو عن الآخر يبقى أنا أحييت. غبي. نعم غبي، والله حقيقة غباء. فهذا مجادل ما ينفعش التمادي معاه بقى، مادام وصلت للدرجة دي ان احنا بنذكره وما بيتذكرش، وربنا عطل عنده أدوات التلقي، عطل عنه القلب والسمع والبصر، فده ما ينفعش معاه مجادلة. خلاص تقفل الباب، تقفل ايه الباب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ده ما ينفعش تتمدى معاه، فتقول له ازاي تحيي وتميت ورين اثبت، ما ينفعش. ده واحد بيجادل في سبحان الله في رب العزة في الإحياء والإماتة. فسلك به إبراهيم المسلك الصواب، مسلك التعجيز، مثلك يغلق كل جدال. قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. رب الذي أعبده من صفاته وطلاقة قدرته إن كل يوم الشمس تيجي منين؟ من المشرق. إن كنت إله رب هتهلنا أنت منين؟ من جهة المغرب. ينفع يقدر على دي؟ لا يقدر عليها إلا من خلق سبحانه. وعشان كده من علامات الساعة الكبرى تيجي الشمس منين؟ من المغرب. فالذي أخرجها من المشرق هو القادر على إخراجها منين؟ من المغرب. أما أنت مخلوق لا تستطيع. فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. خلاص خسأ هذا النمرود اللعين. قال الحافظ ابن كثير ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإذا الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر. فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت. وأنت تعلم وكل واحد وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة وتنتصر منها. ده البعوضة، وذلك القرآن ضرب بها المثل. لما تيجي على أنفك وتغرز كده المسمار بتاعها جواك وتمص من دمك، لا تستطيع أن ترد منها ما أخذته منك. يا سبع اللي عامل سبع رجالة، بعوضة ضعيفة هي، تروح طايرة تك تلزق لك، تك تحط سبحان الله السن بتاعها جواك وتمص من دمك. رجع اللي خدته. إن كنت إلها، إن كنت كما تزعم قادرا، رجع. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما توحد الله. لابد أن يعرف المخلوق قدره، ولابد أن يعرف قدر من خلقه، وما قدر الله حق قدره. سبحانك من إله عظيم حليم. تبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهله، عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا اللعين كانت عاقبته وخيمة، قتله الله تعالى ببعوضة. يا جماعة، كل من حارب الدين وحارب أهله كانت عاقبته وخيمة والله، ولابد أن تكون في الدنيا قبل الآخرة سبحان الله. إلا اللي حارب الدين يا جماعة، وإلا اللي حارب حملة الدين، والله يا جماعة عقبته في الدنيا قبل الآخرة، وبيكون عبرة وآية سبحان الله العظيم. فالنمرود ده هو ادعى الربوبية، ربنا يبعث له إيه يا جماعة؟ بعوضة. يا جماعة الإنسان ضعيف جدا والله، كلكم عارفين. ممكن تكون قاعد بتاكل أحيانا شوكة بتاعت سمكة تخش ما تنامش. معنا بعض الإخوة جربوا الكلام ده كله، شوكة السفة بتاعت سمكة دي، الحوت شوكة حتة بتاعها دي كانت تخش جواك تموت. شوكة، انت ضعيف والله، انت ضعيف وانا ضعيف. يا جماعة الله هو القوي. شوية مية تشرب تشرق تموت، مية عشان نقول حاجة كتير. ممكن وانت بتروح تدوش تستحمى تموت، تشرق الموت يموت. انت ضعيف. تبقى ماشي تشكى عربية تخبطك، مع السلامة. وساعة القدر يعمل بصر كما يقول القائل. الإنسان ضعيف جدا، حتى مهما أخذ من حيطة وحذر فجأة يقع مع السلم يتكسر يتدجش. إيه ده؟ ده معروف ده ما شاء الله. من القادر؟ الله. القادر هو الله. فانتبه، انتبه. هشاور عليكم كله، أقول لكم انتبهوا، وأقول لنفسي انتبه. دنيا، الدنيا جماعة غرورة وخداعة وبراقة، تتزين وتتجمل لأهلها، تنسيهم أن الخالق هو الله. هي ده دورها، مش عدوة. مش انت ليك أعداء؟ دنيا وهوى ونفس وشيطان، دول أعداءك. انتبه، انتبه يا عبد الله. بعت له ايه بقى يا جماعة؟ بعوضة. قال أهل العلم البعوضة لأن موسى صغيرة دخلت في منخره بأمر الله، هتخش هتخش خلاص خلاص. تسمع أنت أقول لك فلان جات له سكتة قلبية، إيه سكتة قلبية؟ خلاص النفس بتاعك شكرا. القلب ده يعمل بأمر من؟ هيقول له توقف انتهى. حتى وإن كان هذا القلب في جسمك البغال، توقف يا توقف خلاص انتهى. فين بقى قوتك وفين وفين وفين؟ توقف أيها القلب بأمر من خلق. يتوقف القلب، إيه فلان مات، إيه مات، فسبحان الحي الذي لا يموت. وانت نايم بالليل مش دي موتة؟ موتة صغرى، ما يقومش، ما تقومش تاني خلاص. ها ها هتقولوا لا ده هو الخالق. عشان كده بقول لك إن كنت مؤمنا لا تخف أحدا ولا تخف إلا الواحد الأحد، لأن بيده مقاليد كل شيء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وجل وعلا. بعوضة يا جماعة، بعوضة ناموسة. حين بتبقى قاعد كده تجيلك حاجة تطرفلك عينيك، يا تدمع وتبربر يا سابد انت عامل شوية تراب يخشوا في عينك شكرا تعمل ايه يا سابع في ايه؟ تبقى ماشي شوكة في رجليك تدقادك وتورم وتتنفخ وحالتك بؤس، ويا ما ناس من شوكة جالهم سرطان، دي شوكة راح يخلع درسه عند الطبيب جاله كبد، حل الحكاية. ما توحد الواحد، من المتصرف؟ الله، مش بحرفك أبدا. الله قادر، الله واحد، الله خالق، الله مدبر، الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل. فالبعوضة دخلت أنفه بأمر الله، استقرت في رأسه، بدأت بقى شغالة جوه فيه ما شاء الله، أطايب جوه مائدة هذه البعوضة، كل راحتك مش عايزة الدم، اشربي اشربي من دم هذا الكافر المعاند المحارب لله تعالى عشان يتعرف يعرف الآيات. مش انت بتحي وتميت؟ احي نفسك. وذلك قال القائل كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من ارداك؟ مين اللي امرضك يا دكتور؟ يا اللي عمال تعالج المرضى وتوصف الدواء وانت ماشي بالدواء. انا الاخ الطبيب ربنا يحفظه الشيخ محمد الشباصي الاسبوع الماضي وقف قال هروح بس اجيب حاجه علاج من الصيدليه تعبان، فالاخ بيقول له ده انت دكتور. هو الدكتور معياش؟ واحد الواحد انزل بقى دكتور هات العلاج، خد الخربوشة زي يقول التوانسة ولا حربوشة بيسموا الحبة حربوشة، خد حربوشة. يا رب يا رب سبحانك، إله عظيم إله عظيم، يطعم ولا يطعم سبحانه جل وعلا. فالبعوضة دخلت أنف هذا اللعين، بدأت تاكل براحتها بقى. فكان المسكين ده لا ينام الليل ولا يغمد له جفن حتى يضرب بالنعال على أم رأسه، شوف الإهانة، لأنه حارب من؟ حارب العظيم الجليل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكرى، يضرب بالنعال على أم رأسه بعد أن قال أحيي وأمي. طب خد بقى يجيب الخادم عنده يضربني على دماغي، ده انت الاله. اضربني اضرب. طبعا جوزين من باتا على دماغه، ياخد مسكن من باتا. عارفين باتا؟ باتا ده محل احذيه كان عندنا زمان في بلاد المسلمين. باتا باطا، باطا باللغه الجزائريين دي باطا، بالفرنسويه باطا. و فياخد له بلغتين من باتا على دماغه عشان يرتاح، وقتله الله ببعوضة سبحانه. المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله.